بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بحث النجاسات. بداية لا بأس بالإشارة لبعض المقدمات على نحو الاختصار جدا. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في تعداد النجاسات، فجاء في وسيلة النجاة للسيد الإصفهاني على سبيل المثال أنها 21 موردا أو عنوانا، والمعروف أنها 10، وعدها المصنف في المتن 10، وعدها السيد اليزدي في العروة الوثقى أنها 12 وما شابه. مرد ذلك إلى وجود الخلاف في ثبوت بعض العناوين وعدم ثبوته، مثلا عرق الجنوب من الحرام، هل أن عرق الجنوب من الحرام نجس أو أن عرق الجنوب من الحرام ليس نجسا؟ عرق الإبل الجلالة، هل أن عرق الإبل الجلالة نجس أو عرق الإبل الجلالة ليس نجسا؟ هل يعد الفقاع قسيما للخمر فيعدان اثنان، أو لا يعد الفقاع قسيما للخمر وإنما يعد من مصاليقه ومن صغرياته، وهذا مع أخذ قيدية الإسكار في الفقاع أو عدم أخذ قيدية الإسكار فيه؟ الكافر هل يبنى على نجاسته أم يلتزم بطهارة الإنسان ذاتا؟ فإن هذه كلها عناوين تؤول في النهاية إلى البناء على العدد قلة وكثرة، فبناء على الالتزام بثبوت النجاسة سوف يلتزم فيها بالكثرة، بناء على عدم ثبوت النجاسة سوف يكون العدد أقل وهكذا. فإذا منشأ الخلاف في عدد النجاسات وتعداد الأعيان يعود في الحقيقة إلى الخلاف في ثبوت النجاسة في بعضها وعدم ثبوته كما أشرت. بعد هذا أقول قد يحسن التعرض إلى تحديد وقت تشريع النجاسة، متى شرعت النجاسة؟ قد يقال بأن تشريع النجاسة كان في وقت متأخر من حياة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، بل يظهر من سيدنا الخوئي أعلى الله في الكل مقامه عندما أجاب عن الاستدلال بقوله تعالى إنما المشركون نجاس في الدلالة على نجاسة الكفار، قال لا علم لنا بأصل تشريع النجاسة في ذلك الوقت، على أساس أن الآية مكية، فيحتمل عدم ثبوتها بمعناها النجاسة المصطلح المعروف حاليا حين نزول الآية المباركة، لما هو المعروف من التدريج في تبليغ الأحكام وبيانها. ومقتضى كلام السيد الخوئي أن من المحتمل جدا أن تشريع النجاسة جاء في زمان متأخر ولم يكن ذلك في بداية البعثة المحمدية المباركة. خب، هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا هذا جانب. خب، لو قبلنا بكلام السيد الخوئي، الآية القرآنية، عفوا قلت الآية مكية، الآية مدنية، الآية القرآنية قد نزلت في السنة 9 من الهجرة النبوية، ووفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت في السنة 11. مقتضى ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه هو أن تشريع النجاسات إما قبل وفاته صلى الله عليه وآله بفترة قصيرة أو في سنة وفاته. طبعا هذا ليس إنكارا لثبوت هذا التشريع، وإنما متى شرعت، هذا هو الكلام الذي يتحدث عنه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. على أي حال، يمكن أن تذكر مجموعة من القرائن لإثبات تشريع النجاسة، مثل قوله تعالى وثيابك فطهر، على أساس أن المراد إزالة النجاسة عن الثوب، وهذا يكشف عن تشريع النجاسات في الجملة، في أوائل البعثة النبوية المباركة وليس بعد هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. خب، هذا المعنى محتمل هو أحد الوجوه التي تفسر به الآية المباركة. لما لم يكن هناك ما يعين يرجحه على بقية الوجوه الأخرى يمنع ذلك من الاستناد إليه. قد يتمسك مثلا بما جاء في بعض روايات الإسراء من الإشارة إلى تطهير النجاسة امتنانا على هذه الأمة المرحومة. رواية الديلمي في إرشاد القلوب عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في ذكر فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وأمته على الأنبياء وأممهم: إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى الله إليه فيما أوحى. كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوا من أجسادهم: وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات. فيستفاد من هذه أنها في مقام التطهير، فتشير إلى تشريع النجاسة والطهارة لليلة الإسراء. وعندما نتحدث عن ليلة الإسراء، الإسراء الأول للنبي صلى الله عليه وآله الذي قد فرضت فيه الصلاة وفرضت فيه التشريعات الأخرى. أيضا عندنا صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض: وقد وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. طبعا دي الرواية لو قلنا أنها غير منافية لروح الشريعة، أما لو قلنا بأنها منافية لروح الشريعة لأنه كيف نتصور إذا أصابت أحدهم نجاسة قرضوا، أي معناته نوع من أنواع التعذيب، أجلكم الله يعني الواحد لا يدخل دورة المياه لا كذا. ولذلك بعضهم أراد أن يؤولها قال: إذا أصابتهم نجاسة من الغير لا نجاسة من نفسه، وإلا يلزم من ذلك أن الإنسان ما يدخل دورة المياه، واللي يخلص الإنسان يوم من الأيام يجي ندور واحد إلا قدر من كثرة التقريض فيه يعني عدل ولا. فقالوا: إذا أصابته نجاسة من الغير، زين حملوها على هذا المعنى، قرضوا موضع النجاسة، فتشير إلى شدة التحرز والحذر من النجاسة. أنتم موسع عليكم بأن جعل الماء لكم طهورا، فهذا يدلل على شنو؟ على قضية التشريع. إذن النتيجة يستفاد من هذه الروايات الدلالة على الامتنان على أمة النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذا التشريع، وهذا يفيد تشريع النجاسات قبل وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، بل يدل على أن تشريع النجاسة كان في أوائل البعثة النبوية وهكذا. أيضا خب زين، قلت ها الاستدلال لهذه النصوص يتم يا شيخنا إذا لم نقل أنها منافية لروح الشريعة ولحكم العقل، وإلا كثرة القرض نوع من أنواع التعذيب. زين نعم، نحملها زي ما ذكرت على أن المقصود بالنجاسة النجاسة العارضة من الغير لا النجاسة من الإنسان نفسه. خب، هذه أيضا من الأمور. يمكن أن يتمسك كذلك بقوله تعالى لا يطول بنا المقام: فتيمموا صعيدا طيبا، بناء على أن المراد من الصعيد هو الطاهر كما هو مقتضى استدلال الفقهاء على لزوم طهارة تراب التيمم. بل يكفينا أنها مأتي بها لرفع الحدث، وهذا يكشف عن تشريع النجاسة. وهذه الآية من سورة المائدة نزلت قبل سورة التوبة، يمكن التمسك بها. النتيجة هذه القرائن، لو أردنا أن نطيل المقام أيضا عندنا قرائن أخرى، هذه القرائن وإن كانت لا تخلو عن مناقشة من حيث السند أو الدلالة، إلا أنها تفيد الإطمئنان بتشريع النجاسة في الجملة، إفادتها على أن النجاسة كانت مشرعة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله هذا غير بعيد. يؤيد ذلك أنه لا وجه لتأخير تشريع النجاسة عن أوائل البعثة المحمدية، خصوصا مع دورانها في أغلب المسائل العبادية، صلاة، طواف، حتى الآكل وما شابه، وهذا يعني أنها محل ابتلاء يومي من كل فارد، فكيف يؤخر تشريعها كما لا يخفى. قل هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. نتيجة مرد المسألة، طبعا إذا أردت التوسع، السيد الخوي رضي الله تعالى عنه له كلام إلى آخر، زين، لأن السيد الخوي أكد على أن تشريع النجاسات كان مقارنا لتشريع الصلاة الحاصل في أوائل البعثة المحمدية، كما يستفاد ذلك من حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. لكن لا يخفاكم بأن الطهور الذي قد ذكر في صحيحة زرارة يقصد به الطهارة من الحدث وليس الطهارة من الخبث، وبالتالي قد يكون الكلام أجنبيا والأمر سهل. أعود لأؤكد وأكرر، مرد الأمر إلى الإطمئنان، متى ما حصل فعليه التعويل وإلا فلا. تحصيل الإطمئنان كما قلت من خلال جمع الشواهد والقرائن بصورة أكثر مما ذكرنا حتى يترتب الأثار، ده الأمر أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين، هذا أيضا مما اختلفت فيه كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في تحديد المقصود من الطهارة والنجاسة. والمعروف من الشيخ الأنصاري أنها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع المقدس، والمعروف من غيره خلاف ذلك. ما يهمنا في المقام الإشارة إلى كلام أفاده الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، لأن واحدة من النقاط المهمة التي يمكن أن تذكر في المقام أن النجاسات كلها من المجعولات الشرعية، أو أن النجاسات بأكملها من المستقذرات العرفية العقلائية. يعني يا شيخ موسى، هل أن الشارع المقدس هو الذي قرر نجاسة هذه الأعيان والعرف لا ربط له بالموضوع، أو أن العرف يستقذر هذه الأمور زين والشارع المقدس قد أمضاها؟ صار واضح؟ في الحقيقة أفضل الآراء هو رأي الإمام الخميني قدس الله تربته. الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه اختار طريقا وسطا، فلا الأول ولا الثاني. قال بأن بعض العناوين الموجودة عناوين يستقذرها ويستقبحها العرف والعقلاء ذاتا، مثل أجلكم الله البول، أجلكم الله الغائط، فإن هذه من العناوين المستقذرة عرفا وعقلاء، عقلا وعقلاء، وبالتالي لا مجال للقبول بها. في مقابل ذلك عندنا بعض العناوين التي لا يستقذرها العقل العقلاء أو العرف، الشارع المقدس قد حكم بقذارتها وقد حكم بالمنع عنها، مثل نجاسة الكلب أنتم الكرامة. لأن لو جئنا خب يعني ما يمكن نقول بأن الغرب ليسوا عقلاء، عجلونا، مع ذلك نجد أن الغرب يعتنون ومع ذلك لا يستقذرون ولا نجد هناك من يستقبح هذا الأمر. طبيعي أصلاً يطلع وجار وراء وانتم بكرامة شلبة وأبد كل شيء ما أكو يعني، فقضية طبيعية فلا يستقدر. أو مثلاً الكافر بناء على الالتزام بنجاسته، أو الخمر بناء على الالتزام بنجاسته، فإننا نجد أن هذه العناوين لا يستقدرها العقلاء، لا يستقبحها العرف، ومع ذلك حكم الشارع المقدس. إذن لولا حكم الشارع المقدس بنجاستها ما كان ليحكم بأنها نجسة، وإنما حكم بكونها نجسة لأن الشارع المقدس قد حكم فيها بالنجاسة. ولذا قلت الأنصاف الأمور هكذا ينبغي أن ينظر فيها، ما يكون قدرا ونجسا يستكرهه العقلاء ويستقدرون يتنفرون عن مباشرة، وما يكون نظيفا نقيا لا يستقدره العقلاء زين في نفسه، نعم إذا أصابته القذورات فذاك أمر، وبالتالي عندها يرتب عليه الأثر. فالكلام ها هنا، مع أن عندنا قسما ثالثا يستقدره العقلاء إلا أنه الشارع المقدس لم يحكم بنجاسة، مثل ماذا؟ أجلكم الله النخامة أو المخاط
أو المذي
زين خب مثلا أو المذي مثلا أو الوذي، قد يستقذره العقلاء ويستقبحون، إلا أننا نجد أن الشارع المقدس لم يبني على نجاسته وهكذا. فإذا النتيجة في هذا الأمر بهذه الكيفية كما تبين الكلام. أكتفي يبدو لي بهذين الأمرين أو بهاتين المقدمتين في المقام، إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك فيما أفاده المصنف. أول أمر ذكره المصنف قال بأن حصر النجاسات فيما ذكر فللاستقراء. كنت أتمنى من المصنف زيد في توفيقه، قال لو قال هكذا الحصر في الأعيان النجسة عوضا عن العشر. ليش؟ بالاستقراء، لأنني ذكر قد تكون النجاسات 12 عينا، وقد تكون 21 عينا، وقد تكون 8، وقد تكون 7، وقد يعني احتملوا الآن أننا سوف نبني كما يختار المصنف هو عدم نجاسة الخمر، يحرم شربه لكنه ليس نجسا، ما؟ من باب أولى إذا بنينا على عدم نجاسة الخمر من باب أولى سوف نبني على عدم نجاسة الفقاع. احتملوا مثلا الآن الكافر، عندنا من أعلامنا المعاصرين من يميل أو يلتزم قويا بالقول بطهارة الإنسان ذاتا، طيب فبناء على هذا سوف يبنى بعدم نجاسة الكافر مثلا وهكذا. بالنتيجة الحصر في العشرة غير تام. أقول لو عبر هكذا بأن الحصر في عدد معين استقرائي فعلا من خلال الاستقراء في كلمات الفقهاء من جهة وفي النصوص الشريفة من جهة أخرى، نجد أن هذه الأعيان المذكورة هي التي نص على كونها نجسة، أما غير ذلك فلا. النتيجة أن الطريق لإثبات النجاسة في العناوين المذكورة يعود إلى عملية الاستقراء، فبناء على الاستقراء يترتب الأثر ليس إلا. خب كلامنا فعلا في نجاسة البول والغائط، أجلكم الله من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة. إذن عندنا البول والغائط حتى يبنى على نجاستهما عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون من حيوان محرم الأكل، ومقتضى ذلك عدم النجاسة من الحيوان محلل الأكل. خب أمر الثاني أن يكون له نفس سائلة، ومقتضى ذلك عدم النجاسة من الحيوان الذي له نفس سائلة. خب بناء على هذا تكون الصور عندنا أربع: أن يكون من حيوان محلل الأكل ليس له نفس سائلة، أن يكون من حيوان محرم الأكل ليس له نفس سائلة. انتفى إذن الشرط الأول والشرط الثاني، وبالتالي في كليهما سوف نبني على الحلية. أن يكون محلل الأكل له نفس سائلة أيضا سوف نبني على الطهارة عفوا، أن يكون محلل الأكل ليس له نفس سائلة أيضا هكذا، فستكون عندنا صور. بالنتيجة لا بد من توفر هذين الشرطين، فلو انتفى الشرطان محلل محرم الأكل والنفس السائلة بنينا على طهارة الرجيع بولا وغائطا، وإلا فلا. ما ذكر من نجاسة البول والغائط عليه الإجماع كما في خلاف الشيخ الطوسي وفي كتاب الغنية لابن زهرة وفي كتاب المعتبر للمحقق الحلي وفي كتاب المنتهى للعلامة الحلي وفي كتاب التذكرة للعلامة الحلي وفي كشف الالتباس والمدارك والدلائل والذخيرة إلى آخر، بل في الجواهر أن على ذلك إجماع علماء الإسلام قاطبا. كيفما كان، ما هو الدليل الذي يدل على البناء على النجاسة؟ قال المصنف: تدل على ذلك على النجاسة روايات متعددة، مثل صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب الأول وسائل الباب الأول من أبواب النجاسات الحديث الأول. أبدو أني أخطأت في إحضار المجلد، تكنتوني بس دقيقة راجع. بل الرواية موجودة في وسائل الشيعة المجلد الثالث من الطبع الحديث، مؤسسة آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في الباب الأول من أبواب النجاسات الحديث الأول صفحة 395. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين. لا بأس بالإشارة إلى فائدة حتى تنفعنا في البحوث القادمة. نحن نعلم أن الرواية عندنا قسمان أو أربعة أقسام، ولكم الخيار. هناك من يقسم الرواية إلى قسمين: معتبرة وغير معتبرة. معتبرة يعني تامة السند، لا يوجد خدشة في سندها. غير معتبرة يعني أن سندها يعاني خللا. بداية هناك من يقسم الرواية إلى أربعة أقسام، لا بأس استخدم السبورة، يقسم الرواية إلى أربعة أقسام: إلى رواية صحيحة، وإلى رواية موثقة، وإلى رواية حسنة، وإلى ضعيفة. هذا التقسيم تقريبا بدأ من زمان العلامة الحلي أو أستاذ ابن طاووس. أكو خلاف أن هذا التقسيم هل هو من زمان ابن طاووس أو من زمان العلامة. طبعا العلامة تلميذ ابن طاووس، ولذلك حتى من ينسب التقسيم للعلامة يقول هو تقسيم لأستاذه. ما هو الفارق بين الأقسام الأربعة؟ إذا كان جميع الواقعين في السنة ثقات يعني لا يكذبون، مقصودنا بالوثاقة في الفقه عدم الكذب، زين، ثقات لا يكذبون، عدول، ومقصودنا من العدول شيعة إمامية، يعبر عن الرواية بأنها صحيحة. أما لو كانت الرواية موثقة يعني جميع الواقعين في السند ثقات، بينهم شخص فاسد العقيدة، زين، ايش معنى فاسد العقيدة؟ يعني ليس إماميا، أن يكون مخالفا، أن يكون واقفيا، أن يكون فضحيا، هذا نعبر عنه فاسد العقيدة.
يعني واحد طيب بينهم يكون فاسد،
لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. مجرد وجود شخص واحد في سلسلة السند، وسيمر علينا في البحوث القادمة، لكن هذه للفائدة مستقبلا، لو عبرنا عن الرواية موثقة فذاك يعني أن بين الرواة شخصا فاسد العقيدة. معنى الرواية حسنة ايش معناته؟ جميع الواقعين في السند عدول، وقلنا وش المقصود بالعدول؟ شيعة إمامية، لكن بينهم شخص لم يوثق ولم يضعف، لم يوثق ولم يضعف، يعني مسكوت عنه، مذكور بمدح، ممدوح، يذكرون أنه أجودي، طيب، خوش آدمي، لكن ما قالوا عنه ثقة، يقولون عنه رجال زين كذا كذا، بس ما قالوا عنه ضعيف، يعبروا عنه ممدوح، لكنهم لم ينصوا عليه لا بتوثيق ولا بتضعيف، وهو شيعي إمامي، يعبر عن الرواية حسنة. الرواية الضعيفة لها مصادق متعددة، الرواية الضعيفة وجود شخص في السند مضعف، يعني منصوص على كونه ضعيف، وإن كان جميع الواقعين في السند ثقة، أو أن تكون الرواية مرسلة، يعني ما بين شخص وشخص الواسطة مفقودة، أو أن تكون الرواية مرفوعة، يعني أن يأتي الشيخ الطوسي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله رفعه مباشرة، أي عبر عنه، هذا كله يدخل تحت عنوان مرفوعا زين أو ضعيف. طبعا أعلامنا اليوم كالسيد الخوئي وغيره لا يعولون على هذا التقسيم ولا يعتنون به، وإنما يرون عدم الثمرة، زين، بس قبل كل شيء ما هي الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم لو تعارضت رواية صحيحة مع رواية موثقة التقديم للصحيح، لو تعارضت موثقة مع حسنة التقديم للموثقة، زين، اليوم أعلامنا يقولون لا، ما دل على حجية الخبر دل على حجية خبر الثقة، فما لا ثمرة صحيح أو حسن أو غيره، المدار على الوثاقة. ولذلك قل اليوم أقسى أعلامنا يقسمون الرواية إلى قسمين، معتبرة وغير معتبرة، أو قل حجة وغير حجة. طبعا في المعتبرة يدخل الصحيح، يدخل الموثق، يدخل الحسن، هذه كلها تدخل في المعتبرة، وفي غير المعتبرة يجي الضعيف، زين، لكنهم لا يرون ثمرة، يعني طبيعي أن يتعارض الصحيح مع الموثق، أن يتعارض الموثق مع الحسن، لكن ما يرجح، لأن المدار على الاعتبار، المدار عندنا على الاعتبار. إذن دي نقطة مهمة أولا في التعاطي مع علم الحديث، وبالتالي حتى نعرف أن هذه الرواية كذا أو الرواية كذا أو الرواية كذا، فإذا نعرف متى يعبر عن الرواية صحيحة متى يعبر عن الرواية كذا. طبعا ما هو الطريق لمعرفة أن الواقعين في سند الرواية ثقات عدول، أو أن الواقعين في سند الرواية ثقات فاسد العقيدة أو ما شابه؟ طبيعي راح نحتاج الرجوع إلى كتب التراجم، إلى كتب التراجم، عندنا كتب زين في ترجمة الرجال متخصصة في هذا المجال، مثل ماذا عمدتها؟ واحد رجال النجاشي، أو يعبر عنه أحيانا بالفهرست، وسأتحدث عنه إن شاء الله في جلسة قادمة، يعبر عنه أحيانا بفهرست النجاشي، ويعتبره السيد الخوئي القرآن المنزل في علم الرجال، له التعويل وعليه الاعتماد وإلى آخره، وسوشيت إلى ذلك، يعني لو تعارض أو بعد قليل. اثنين عندنا من الكتب
رجال الشيخ الطوسي، هذا أيضا من الكتب التي يعتمد عليها. ثلاثة، فهرست الشيخ الطوسي، أيضا من الكتب التي يعتمد عليها. عندنا أيضا كتاب يسمى رجال ابن الغضائري، هذا من الكتب التي يعتمد عليها. هذه الكتب الأساسية التي تعتبر كتب القدماء التي يعول عليها في عملية التوثيق. عندنا كتب رجالية لكن كتب متأخرين، مثلا عندنا خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، هذا أيضا في علم الرجال. عندنا رجال ابن داود، هذا أيضا من كتب الرجال. طبعا الكتاب الجامع الشامل لهذه المصادر بأكملها غالبا هو كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. معجم رجال الحديث للسيد الخوئي يعتبر موسوعة رجالية قد ضمن فيها السيد الخوئي كل هذه المطالب الرجالية. يعني عندما يأتي لترجمة راو من الرواة يجعل في ذلك الكتاب في يضمن في ترجمته ما جاء في كتاب النجاشي، ما جاء في كتاب رجال الشيخ الطوسي، ما جاء في فهرست الشيخ الطوسي. إذا كان للعلامة في الكلام ينقله، إذا كان للداود في الكلام ينقله، أيضا كل هذه الأمور ينقلها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهر. طبعا لو لاحظتوا عبرت علماء وعبرت متأخرين، هذا مرتبط بعلم الرجال لأن بينهم كلام. هل أن كل توثيق صدر من الرجاليين يقبل أو لا؟ بعضهم يفصل كالسيد الخوئي، إذا كان التوثيق من القدماء يقبل، أما إذا كان التوثيق من المتأخرين فلا يقبل. بعضهم لا يلتزم بهذا الكلام وإنما يقول المدار على الخبروية، فأيهما كان ما دام العلامة خبيرا، ما دام ابن داود خبيرا، فبالتالي لا فرق بين العلامة وبين النجاشي وبين العلامة وبين الشيخ الطوسي إلى آخر. لعله في طيات البحوث القادمة إن شاء الله سيأتي. على أي حال بهذه الطريقة من خلال الرجوع إلى كتب التراجم أو المصادر الرجالية إن صح التعبير، نستطيع أن نقرر أن الرواية تندرج تحت أي دائرة من الدوائر السابقة، فنقرر أن الرواية ضعيفة أو أن الرواية حسنة أو أن الرواية موثقة أو أن الرواية صحيحة وهكذا، وعلى إثر ذلك يرتب الأثر. آمن يكون كلامي واضح؟ زين، نرجع نطبق الآن على الرواية اللي عندنا. تفتوا بس الرواية، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد. أيضا عندنا نكتة ثانية سوف أشير لها، بس قبل لا أشير للنكتة لا أشوشكم كثير، تحملوني في البداية يعني. قد تكون تفريعات بس هي تأسيسات صح التاريخ. أولا محمد بن الحسن المراد به محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة. دائما وأبدا دي قاعدة أخذوها في كتاب الوسائل، عندما أول اسم يبدأ به صاحب الوسائل يشير إلى المصدر الذي نقل منه الرواية. الآن من يقول محمد بن الحسن، ما دام محمد بن الحسن يعني نقلها إما من التهذيب أو من الاستبصار. لو كان محمد بن يعقوب الكليني سيكون نقلها من الكافي، لو كان محمد بن علي بن الحسين بن بابويه سيكون نقلها من مثلا لا يحضره الفقيه. فعندما يبدأ الرواية باسم الشخص فذاك يعني أنه ينقل الرواية من ذلك المصدر. هذا واحد. محمد بن الحسن الطوسي خب بعد لا كلام في وثاقته وجلالة شأنه، عدوا شوي أرجع لدي النقطة. عن الحسين بن سعيد لو رجعنا إلى كتب التراجم نجد في ترجمة حسين بن سعيد الأهوازي، وهو ثقة جليل القدر صاحب كتب ومصنفات كثيرة، عن صفوان مقصود به صفوان بن يحيى أيضا كذلك، عن العلاء مقصود به علاء بن رزين شيعي إمامي البناء على وثاقته ممكن، عن محمد مقصود به محمد بن مسلم الثقفي الطائفي الأعور ثقة جليل أحد الأوتاد والأعمدة والأركان الرئيسية في الطائفة. لذلك الرواية من الصحيح، بل لو أردت عبر من الصحيح الأعلى جدا، لأن جميع رواة ثقات عدول في أعلى درجات الوثاقة، ولذلك الرواية نعبر عنها صحيحة. فقط عندي دي العبارة التي أحتاج إلى الإشارة إليها. سنجد علماء الحديث، احنا ذكرنا علماء الحديث عندنا ثلاثة. خب أتمنى شوي لو خرجنا اليوم عن المقدر، لكن ليكن بمثابة المقدمات التي نؤسس عليها إن شاء الله. احنا عندنا علماء الحديث ثلاثة، عندنا الكليني طبعا أكثر من واحد إداتهم هاو. إحنا نقسمهم نقول المحامدة الأول والمحامدة الأخرى. المحامدة الأول الكليني الصلوق الطوسي، هذول المحامدة الثلاثة الأول. وعندنا المحامدة الثلاثة الأخرى منهم واحد الفيض الكاشاني، اثنين صاحب البحار، ثلاثة صاحب الوسائل. الفيض الكاشاني عنده كتاب اسمه كتاب الوادي، ويعد من كتب الحديث المهمة جدا، ولعلنا في البحوث القادمة نتحدث عنه. الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني. صاحب البحار شيخ محمد باقر المجلسي. صاحب الوسائل شيخ محمد الحر صاحب الوسائل. أما الثلاثة الأول هم اللي يهمون الآن، كليني محمد بن يعقوب، صلوق محمد بن علي بن بابويه، طوسي محمد بن الحسن. كليني عند كتاب الكافي، صلوق عند كتاب من لا يحضره الفقيه، هذه كنقطة أساس اللي بتحدث عنهم. الشيخ الطوسي عند التهذيبين، تهذيب والاستبصار، عدل لولا. اللي أرد أن أشير إليه يا إخوان والتالي من تلتفتوا معي، دول المشايخ الثلاثة رضي الله تعالى عنهم طريقتهم في نقل الرواية مختلفة وليست متفقة. بمعنى الشيخ الكليني عنده طريقة في نقل الرواية، الشيخ الصدوق عنده طريقة في نقل الرواية، الشيخ الطوسي عنده طريقة في نقل الرواية. نبدأ بالشيخ الكليني. طريقة الشيخ الكليني في نقل الرواية أن ينقل الرواية بسندها كاملا، يأتي هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. دائما وأبدا الشيخ الكليني طريقته أن ينقل سند الرواية من ألفه لآخره. ليه؟ في بعض المواضع يقول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان عن فلان، ولقليلة والعدة محددة نتعرض لها إن شاء الله. دي نقطة، واضح كلامنا. طريقة الشيخ الصدوق على عكس طريقة الشيخ الكليني تماما. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. طيب وين الشيخ الصدوق وين زرارة؟ لما يجي الآن شيخ شاكر بيقول ده الرواية مرسلة، وبالتالي لا يمكن البناء عليها. هذا الكلام صح أو خطأ؟ سنجيب عنه. هذه واحد. الشيخ الطوسي كتابه في كتابه التهذيب والاستبصار زاوج بين الطريقتين، يعني مرة استعمل طريقة الشيخ الكليني بأن نقل الرواية بسندها كاملة، ومرة استعمل طريقة الشيخ الطوسي بأن الشيخ الصدوق لم ينقل السند أصلا، ومرة ثالثة قطع السند، يعني ابتدأ السند بطريقة الصدوق وانتهى بالسند بطريقة الكليني. طيب
على نفس الرواية الواحدة
بطبق على كلامنا. زين، خب طبعا على طريقة الشيخ الكليني سند الرواية موجود، الرواة كلهم موجودين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق. إذن بإمكاننا نرجع إلى المصادر الرجالية ونقرر بأن الرواية معتبرة أو غير معتبرة، صح لا مو صح؟ زين، بينما على طريقة الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه بإسناده عن زرارة، وزي ما تفضل شيخ موسى ما بين الشيخ الصدوق نط كبيرة، ما بين الصدوق وما بين زرارة مئات السنين، فبالتالي إذا شلون احنا نتعامل مع الرواية؟ هذه النقطة اللي أردت أن أشير إليها. في نهاية كتاب من لا يحضره الفقيه هناك باب بعنوان المشيخة. لو ترجع يا شيخ شاطر إلى المجلد الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه تجد في نهايته عنوان المشيخة. شنو ده المشيخة؟ هذا المشكلة اللي النقطة اللي قال عنها شيخ موسى قبل شوي. هناك في المشيخة وش ذكر الشيخ الصدوق؟ قال كل ما رويته عن زرارة في هذا الكتاب فقد رويته بالطريق التالي، وذكر عن أبي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا أردنا نبغى نعرف رواية الصدوق عن زرارة صحيحة لو هي صحيحة، وين الروح؟ الروح إلى المشيخة. شوف وش ذكر هناك في المشيخة، وبناء عليه راح نقرر
بأنه صحيح أو مو صحيح. صار واضح؟ طبعا في بعض الرواة لم يذكرهم الشيخ الصدوق في المشيخة، وبالتالي راح نعبر عن الرواية بأنها مرسلة. صار واضح؟ زين، نفس الكلام الشيخ الطوسي في التهذيبين في نهاية المجلد العاشر في التهذيب، في نهاية المجلد الرابع في الاستبصار أيضا ذكر الشيخ الطوسي ما نسميه بالمشيخة، نفس الكلام. وبالتالي الآن لما يقول عن بإسناده عن فلان، نروح نرجع إلى المشيخة فنعرف طريقة إلى فلان شنو الوضع حتى نقرر أنه صح أو خطأ. ده الكلام مفهوم؟ تعالوا أطبق على اللعنة. شوفوا الآن، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن حسين بن سعيد الأهوازي، ما بين الشيخ الطوسي وما بين حسين بن سعيد الأهوازي افترضوا 100 سنة. إذا لا يمكن الشيخ الطوسي يروي عن حسين بن سعيد الأهوازي بدون واسطة. إذا لما عبر بإسناده يشير إلى الطريق. طيب وين نرجع الآن لمعرفة الطريق؟ راح نرجع إلى مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار. إهني قد نواجه مشكلة، ليس للشيخ الصدوق طريق إلى حسين بن سعيد الأهوازي لا في مشيخة التهذيب ولا في مشيخة الاستبصار. شكار مكونين، شو نسوي في هالحالة هذه؟ في هالحالة عندنا الشيخ الطوسي، ها دي خاصة بالطوسي لا تشمل الصدوق، عندنا كتاب الفهرس إذا تتذكروا قبل قليل للشيخ الطوسي، مو ذكرنا رجال النجاشي رجال الطوسي فهرست الشيخ الطوسي. هذا فهرست الشيخ الطوسي شنو؟ فهرست الشيخ الطوسي عبارة عن كتاب كتبه الشيخ الطوسي ليذكر المؤلفين ويذكر المؤلفات، زين، وبالتالي ذكر طريقي إلى هذا الكتاب كذا، طريقي إلى هذا الكتاب كذا، طريقي إلى روايات فلان كذا. فبالتالي لو ما وجدنا طريق إلى الحسين بن سعيد في التهذيب أو الاستبصار، نرجع إلى ترجمة الحسين بن سعيد في الفهرس، فسنجد طريقا إلى الحسين بن سعيد في الفهرس يذكر الشيخ الطوسي يدفعنا في المقام. وده الكلام كل اللي ذكرته هم سيد القوي ذاكرنا في بطن المرجان، زين، وإن شاء الله يصير لنا جلسة نرتب لنا. فإذا الآن لما يقول محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد لا يتوهم أحدكم أن الرواية مرسلة، لا، هناك طريق ثابت للشيخ الطوسي، بل للشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد 3 طرق، بل 4، بل يمكن 5 طرق إلى الحسين بن سعيد، ما بين التهذيب والاستبصار والفهرس، بينها على أقل التقادير طريق واحد صحيح، ولذا عبرنا عن الرواية بأنها صحيحة. إلى هني بعد الكلام في دلالة الرواية يبدو لي أتعبتكم كثير، نترك للجلسة القادمة والحمد لله.